سيداتي وسادتي، أستهل هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية بموجز لأهم أنبائها. الحكومة الانتقالية في كابول تبدأ يومها الأول باجتماع لبحث إعمار أفغانستان وتثبيت أمنها الداخلي، والتوتر يتفاقم بين الهند وباكستان بعد إطلاق نار بين الطرفين أسفر عن مقتل عدد من الجنود الهنود. الزعيم الفلسطيني يؤكد عزمه على حضور أعياد الميلاد في بيت لحم، وإسرائيل تكرر عزمها على منعه. السلطات الأمريكية تواصل التحقيق مع المتهم بمحاولة تفجير الطائرة الأمريكية التي كانت في رحلة من باريس إلى ميامي. والآن إلى التفاصيل. استهلت الحكومة الأفغانية الانتقالية التي يرأسها حامد كرزاي يومها الأول بعقد اجتماع للبحث في حفظ الأمن الداخلي وإجراءات إعادة بناء البلاد. كرزاي كرر دعوته المجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده عن طريق تقديم مساعدات دولية بألوف الملايين من الدولارات. من جهة أخرى، رجح الرئيس الباكستاني بيرويز مشرف الذي يزور الصين مقتل الزعيم الإرهابي أسامة بن لادن في الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت شبكة الأنفاق والكهوف في جبال تورا بورا. في غضون ذلك، أعرب وزير الخارجية الروسي غور إيفانوف عن ثقته بوفاء الولايات المتحدة لوعد قطعته بالانسحاب من آسيا الوسطى حالما تنتهي حملتها ضد الإرهاب في أفغانستان، مضيفا في مقابلة مع التلفزيون الروسي الليلة الماضية أن بلاده تحترم رغبة زعماء دول آسيا الوسطى في علاقاتهم الحالية والمستقبلية مع الولايات المتحدة. يذكر أن 1500 جندي أمريكي موجودون في أوزبكستان وطاجيكستان في إطار الحملة العسكرية التي تقودها واشنطن في أفغانستان. تواصل سلطات الأمن الأمريكية تحقيقاتها لمعرفة كيفية قيام راكب بنقل ما يعتقد أنها متفجرات في كعب حذائه إلى داخل طائرة ركاب أمريكية كانت في رحلة من باريس إلى ميامي. يشار إلى أن المسافرين وأفراد طاقم الطائرة استطاعوا تقييد الراكب الذي بدا أنه يحاول تفجير ما يحمله من متفجرات. هذا فيما حولت الطائرة مسارها ورافقتها طائرتان حربيتان أمريكيتان إلى مطار لوغان في مدينة بوسطن حيث تم اعتقال الراكب. الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أحيط علما بالحادث فورا، بينما أكد مسؤولون أمنيون أن المتفجرات التي عثر عليها في حوزة الراكب بكميات كافية لإلحاق أضرار بالطائرة كانت من النوع البلاستيكي المعروف بC4، ويعتقد أن المشتبه فيه جنسيته شرق أوسطية ويحمل جواز سفر بريطاني مزور صادر في بلجيكا قبل 3 أسابيع. بريطانيا من جهتها قالت إن دبلوماسييها يحاولون الوصول إلى المعتقل لكونه يحمل جوازا بريطانيا، لكن ناطقة باسم الخارجية البريطانية قالت إن من غير الواضح ما إذا كان المتهم بريطانيا بالفعل. أكد الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات عزمه على حضور أعياد الميلاد في بيت لحم على رغم قرار إسرائيل منعه من الحضور. يذكر أن عرفات يقيم في رام الله منذ أن دمرت إسرائيل طائرته الهليكوبتر في غارة شنتها على قطاع غزة مطلع الشهر الجاري، وكانت إسرائيل أعلنت أنها لن تسمح لعرفات بالسفر إلى بيت لحم لحضور أعياد الميلاد، مضيفة أن الزعيم الفلسطيني لم يعمل ما فيه الكفاية لتدمير المنظمات التي تصفها إسرائيل بالإرهابية. قالت السلطات الهندية إن 2 من جنودها قتلا بينما أصيب 3 آخرون بجروح حين أطلقت قوات باكستانية النار عليهم عبر الحدود في إقليم كشمير. وأفاد ناطق باسم قوات أمن الحدود الهندية أن الجنود تعرضوا لإطلاق النار عندما كانوا في دورية اعتيادية في قطاع سامبا الذي يقع إلى جنوب دزامو العاصمة الشتوية لكشمير، مضيفا أن الجنود الهنود ردوا على مصادر النيران. يشار إلى أن التوترات بين الدولتين تصاعدت مع مطالبة الهند لباكستان بسحق المنظمات الإسلامية المسلحة التي تتهمها نيودلهي بالمسؤولية عن الهجوم الذي وقع ضد البرلمان الهندي في وقت سابق من الشهر الجاري، لكن باكستان نفت التهمة وطالبت بأدلة تثبت تورط الإسلاميين في الهجوم، مؤكدة أنها ستدافع عن نفسها في حال إعلان الهند الحرب ضدها. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية، إلى اللقاء.
تناولت صحيفتان أمريكيتان الموضوع العراقي الساخن المتعلق باحتمالات توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق. في هذا الإطار تشهد العاصمة البريطانية جدالا ساخنا أشارت إليه الصحيفتان الأمريكيتان، ولا أصادق في التقرير التالي.
يواصل الإعلام العالمي الاهتمام بموضوع العراق واحتمال استهدافه كمرحلة ثانية في الحرب ضد الإرهاب. وفيما يلي نقدم لكم سيداتي وسادتي عرضا لافتتاحية لواشنطن تايمز وتحليلا لنيويورك تايمز نشر أمس السبت. قالت واشنطن تايمز في افتتاحيتها إن الشعب الأمريكي يدرك ما لا يدركه العديد من الحلفاء ومن الخبراء، وهو أنه لا نهاية للحرب ضد الإرهاب إلا بإزاحة صدام حسين، وإن الرئيس بوش لو انقاد لاستطلاعات الرأي لأمر بشن هجوم على العراق في الحال. ثم ذكرت الافتتاحية بطلب الرئيس بوش من صدام السماح بعودة المفتشين الدوليين، وإلا فإنه سيرى ما سيحدث. ثم أضافت بالقول إن الرئيس بوش يعرف أن صدام حسين لن يستجيب لهذا الطلب خوفا على برامج أسلحته الكيميائية والبيولوجية والنووية، وإن من المعروف ووفقا لما ذكره خضر حمزة الذي أدار برنامج العراق النووي لمدة 20 عاما أن صدام يحلم بأن يصبح قائد العالم العربي، وأنه لن يدمر إسرائيل فحسب لو سنحت له الفرصة، بل سيغزو السعودية والكويت وبقية الدول العربية. ثم نقلت الصحيفة ما قاله سعيد الحيدري وهو أحد الهاربين الآخرين من العراق لصحيفة نيويورك تايمز عن أن هناك أكثر من 20 موقعا لتطوير الأسلحة لم يسمح للمفتشين بدخولها على الإطلاق لكونها من مواقع سكن صدام. وجاء في افتتاحية واشنطن تايمز أن طموحات صدام وقدرته على تحقيقها تجعله واحدا من أكبر الأخطار على أمننا، فصدام هو الوحيد الذي استخدم أسلحة الدمار الشامل، ونحن نعرف أنه سيفعل ذلك ثانية لو احتاج إليه. كما ترد تقارير حاليا عن أنه يفكر في جعل العراق مقرا لتدريب الإرهابيين وتسليحهم للهجوم على الغرب بدلا عن أفغانستان. ومضت الافتتاحية إلى القول إن الأمر سيكون يسيرا عليه، لأن الصين ساعدته خلال العامين الأخيرين في تطوير دفاعاته، كما ساعده الروس في بناء جيل كامل من الصواريخ المضادة للطائرات، وبالتالي لا يمكن لأنموذج أفغانستان لو طبق في العراق أن ينجح تماما. وأنهت صحيفة واشنطن تايمز افتتاحيتها بالقول إن وزير الخارجية كولين باول وآخرين مثل رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يخطئون بالقول إن العراق ليس أهم الدول الإرهابية التي علينا دحرها في الحرب، وإن الوقت آت عندما سيتخذ الرئيس بوش قراره كي يجعل العراق يعرف نتائج التهيئة للإرهاب واستخدام أسلحة الدمار الشامل، مما يجعل من قضية إسقاط صدام مسألة وقت فقط، وكما ورد في افتتاحية واشنطن تايمز. أما صحيفة نيويورك تايمز فنشرت تحليلا قالت فيه إنه مع التفكير بتوسيع الحرب ضد الإرهاب لتشمل العراق يحاول العديد الربط بين أسامة بن لادن وصدام، إذ يناقش مسؤولو الإدارة الأمريكية مدى مصداقية ما قاله المسؤولون التشيك عن لقاء تم بين عميل عراقي وأحد المشاركين في عمليات 11 من أيلول، كما حاول جيمس وولزي مدير وكالة المخابرات المركزية السابقة الربط بين صدام وهجمات الأنتراكس. وتساءلت الصحيفة، ولكن ما الذي يربط حقا بين بن لادن رجل الدين المتطرف وصدام العلمانية؟ ثم أجابت: من الواضح أن الاثنين يشتركان في كراهية الولايات المتحدة ووجودها العسكري في الخليج، وفي اقتناعهما بأن المجموعة الدولية استخدمت العقوبات الاقتصادية لتجويع الشعب العراقي، كما إن الاثنين بارعان في تحويل نفسيهما إلى أسطورة، فبن لادن قدم نفسه على أنه نبي العصر الحديث، بينما برع صدام الذي لم يؤدي الخدمة العسكرية في حياته في تصوير نفسه على أنه قائد عسكري فذ، بل وتنتشر صوره في كل مكان في العراق وهو يحصد ويبني ويمتطي صهوة حصان مثل فارس همام. لكن التشابه ينتهي هنا كما ورد في التحليل، ذلك أن بن لادن متطرف ديني يدعو إلى الولاء إلى الله فقط، وقد اتهم العائلة المالكة السعودية بالكفر لسماحها للقوات الأمريكية بدخول الأرض المقدسة. ثم أوردت الصحيفة قصة تروى في الأوساط السياسية السعودية عن أن بن لادن قال لوزير الدفاع السعودي بعد اجتياح العراق الكويت إن السعودية لا تحتاج إلى جيش أجنبي لدحر العراق، وإنه قادر على فعل ذلك هو وأتباعه. ويروى أن وزير الدفاع أجابه: ولكن ليس هناك كهوف في الكويت، ثم ماذا ستفعل لو ضربك صدام بأسلحة كيميائية وبيولوجية؟ فأجاب بن لادن: سنحاربه بالإيمان. وأضافت الصحيفة: صدام علماني لا يؤمن بالولاء إلا لنفسه، وقد حاول تحديث العراق وجعله أقوى بلد في المنطقة، كما قمع الشيعة الذين يمثلون حوالي 55% من السكان، وأعدم آية الله باقر الصدر أهم قائد شيعي لدعمه حركة دينية سرية دعت إلى تطبيق المبادئ الإسلامية في الحكومة وفي الحياة الاجتماعية، ولدعمه أيضا الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979. ثم عاد صدام وقمع الشيعة مرة أخرى في انتفاضة عام 1991، وأرسل حرسه الجمهوري ليمثل بالمنتفضين. ونقلت الصحيفة عن جوديث يافي الباحثة في جامعة الدفاع الوطني قولها: صدام ليس من دعاة التطرف في الإسلام، بل حارب المتطرفين، وهو لا يؤمن بالولاء إلا لنفسه، وبالتالي فهو يعتبر الله واحدا من خصومه. انتهى كلام جوديث. ثم عادت الصحيفة إلى القول: لكن صدام حاله في ذلك حال بن لادن، يدرك القوة التي يمثلها الدين، ولذلك راح يستخدمه في تقديم صورة جديدة عن نفسه، إذ أمر صدام وهو من السنة بوضع شجرة نسب ربطته بفاطمة وبعلي بن أبي طالب وبالحسين، وهو ما اعتبره بعض المسلمين ضربا من الهرطقة، كما كذب ادعاءات الخميني خلال الحرب ضد إيران بقيادة العالم الإسلامي، وقال إن الفرس لا يمكن أن يتولوا قيادة العالم الإسلامي. وأضافت الصحيفة بالقول إن صدام أدى فريضة الحج في نهاية الثمانينات، ثم نشر صوره وهو يقبل الحجر الأسود في مكة في جميع المساجد الشيعية في العراق، بل وخرج مؤخرا بفكرة لم يصل إليها حتى بن لادن نفسه حسب تعبير الصحيفة، وذلك عندما عرض نسخة من القرآن الكريم مكتوبة بخط اليد خارج أحد الجوامع في بغداد، وهي نسخة قال المسؤولون العراقيون إن صدام تبرع خلال السنوات الثلاث الأخيرة بجزء من دمه لاستخدامه كحبر في كتابة صفحاتها 600.
وفي لندن تحدث مراسلنا أحمد الركابي إلى ممثلين ثلاث جماعات عراقية معارضة حول سيناريوهات محتملة لتعرض العراق إلى حرب أمريكية،
رغم أن أطراف المعارضة العراقية تأمل في سقوط قريب لنظام الرئيس صدام حسين، لكنها لا تبدو متفقة حول السبيل الأمثل لتحقيق ذلك. ويبدو الجدل بين خصوم النظام العراقي شبيها إلى حد ما بالنقاش الدائر داخل الإدارة الأمريكية. وكانت صحيفة الواشنطن تايمز قد ذكرت في تقرير لها أخيرا أن هناك ثلاثة توجهات أمام الرئيس بوش للإطاحة بالنظام العراقي. التوجه الأول يتبناه صناع القرار في وزارة الدفاع الأمريكية، ويدعو إلى تسليح المعارضة العراقية ودعم تمردها بالقوة الجوية الأمريكية على غرار ما جرى في أفغانستان. والتوجه الثاني الذي يتبناه القادة العسكريون الأمريكيون يضيف إلى الفكرة السابقة ضرورة إشراك عدد كبير من القوات البرية الأمريكية. أما التوجه الثالث فتتبناه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية التي تفضل عدم خوض حرب مع العراق والعمل على إسقاط نظام صدام حسين من خلال عمل انقلابي وأعمال تخريبية ضد مؤسساته. ونقلت الواشنطن تايمز عن مصدر عسكري أمريكي رفيع المستوى أن CIA تعتقد أن بإمكان ضباط الجيش العراقي الذين يتعاملون معها في الداخل أن يقوموا بانقلاب يسقط النظام الحاكم إذا توفر لهم الدعم الملائم. وفيما تبدو أفكار المخابرات الأمريكية مرفوضة من معظم أطراف المعارضة العراقية التي تفضل خيار التمرد المسلح، تعتقد حركة الوفاق الوطني العراقية بضرورة التعامل مع كافة السيناريوهات. ويرى ضرغام كاظم عضو المكتب السياسي للحركة أن قرار تغيير النظام في بغداد أهم بكثير من كيفية تحقيق ذلك.
الشعب العراقي كتجارب عالمية وإنسانية أخرى نستعين بها يشوف نفسه يواجه نظام عاتي ديكتاتوري يستند على القمع والمخابرات. لذلك احنا نعتقد ان مهمة التغيير لمثل هذا النظام تحتاج الى قرار دولي ينتج عنه دعم دولي واقليمي لاسناد الشعب العراقي في هذه المهمة. اما كيف سيكون ذلك الدعم، ايش تفاصيله، بالحقيقة هذه تفاصيل لا تهم كثير بقدر ما هو اتخاذ القرار، واحنا نعتقد ان هذا القرار الان ناضج ومتخذ.
طيب يعني كيف لا تكون الوسيلة مهمة أو وسيلة الدعم؟ يعني مثلا قد يقتصر الدعم على الكلام فقط، هل هذا مفيد للشعب العراقي؟
حتى الكلام هو دعم سياسي بالحقيقة. إذا كان هناك قرار سياسي يكون مشجع لكثير من القطاعات اللي نافضة إيدها من زمان من هذا النظام بس تحتاج إلى طمأنة دولية، بس مو بالضرورة أنه من يكون هناك قرار، نقول القرار يجب أن يتجاوز الكلام. أعتقد من يكون هناك قرار تفاصيل من أقول ما مهمة، يعني ما مهمة كيف تكون السيناريو اللي متعلق بها، المهم هي كيف توضع لمساتها وكيف يكون عملية رسمها. هذه أمور تترك للجهات العراقية التنفيذية. يعني مثلا خلينا نقول شنو المطلوب لحظة الحسم اللي يقرر شخص عراقي قاعد بالداخل ده يتحرك. فالنجاح مهمته تعتمد على الاستجابة الموعودة اللي هي الآن ناضجة. هذا التشريع.
طيب أستاذ رغام كاظم، أليس الدعم العسكري يعني مثلا على الطريقة الأفغانية هو أسرع وأقوى وسائل الدعم المتوفرة؟
يعتمد على الاسلوب المتخذ في عملية التغيير، يعتمد على القطاعات اللي راح تتحرك، يعتمد على طريقة المواصلة والتواصل بين قوى الداخل وقوى الخارج، يعتمد على كثير مسائل. بس هذا سيناريو يعني مثل ما قلت مو الآن يعني جدوى بحثة ما مهمة بقدر جدوى اتخاذ القرار نفسه. لأنه تنفيذ القرار تفاصيله راح تتعلق حسب تقديرنا بمسائل على الأرض. فعملية تثبيت هذه المسائل بشكل مسبق أحيانا هم بخطورة، لأنه أنت يمكن تواجه أمور أثناء التغيير نفسه وأثناء التحرك أو أثناء عملية المواكبة تطلع لك مسائل يمكن ما موجودة ما مرسومة بالخطة الأصلية. فمجرد اتخاذ قرار بالدعم يجب أن يكون هذا الدعم في تقديرنا أيضا مرن جدا بحيث يساهم في عملية التغيير اللي يسعى لها الشعب العراقي.
طيب هل ممكن أن نفهم من هذا الكلام أنكم تفضلون أن تكون هناك خطة لأكثر من سيناريو، يعني لسيناريو الدعم العسكري وسيناريو الانقلاب وربما سيناريوهات أخرى، يعني هل هذا ما تفضلونه؟
نفضل أن يستثمر القرار بالتغيير بالوسائل المناسبة وبمرونة عالية بحيث تكون أكثر من خطة في آن واحد لإنجاح هذه المهمة.
كان هذا ضرغام كاظم عضو المكتب السياسي لحركة الوفاق الوطني العراقية. أما المؤتمر الوطني العراقي فقد أكد على لسان المتحدث الرسمي باسمه الشريف علي بن الحسين أنه يرفض أي شكل من أشكال التعاون مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
نحن لا نتعامل مع أجهزة المخابرات وخاصة جهاز المخابرات الأمريكية، لأن نفضل العمل العلني والمكشوف ليكون واضح للشعب العراقي أن نعمل من أجل مصلحتهم. فربما CIA لديهم اتصالات لجماعات معارضة أخرى، فنحن ليس لدينا أي علاقة بهم، ونفضل أن يكون العلاقة مكشوفة وواضحة. فالمهم بالنسبة إلى دعم الشعب العراقي على تغيير النظام ومن جميع الأطراف، ونفضل غطاء دولي وشرعي لأي عمل من هذا النوع. ونود أن نتمنى أن الدول المجاورة أيضا يكون لديهم الدور، ربما الدور الأساسي في التعاون مع الشعب العراقي لتأسيس نظام يمثل إرادة الشعب ويكون سبب رجوع للسلم والاستقرار للمنطقة.
الشريف علي بن الحسين، ماذا عن سيناريو الانقلاب أو ما يسمى بانقلاب القصر؟ هل تؤيدون مثل هذه الفكرة أم تعارضونها؟ وإذا كنتم تعارضوها فلأي سبب؟
بالنسبة أولا للانقلاب قصر، إذا بهذا ما تقصدون أن يغير الدكتاتور آخر ويستمر اضطهاد الشعب، فهذا شيء مرفوض. فنحن نعلم بأن أكثرية المسؤولين والمسؤولين في الحزب والمؤسسات الدولة ضد النظام ومع المعارضة، ولكن نرفض أن نستبدل باطش ظالم طاغوت بطاغوت جديد. فانقلاب قصر ممنوع مرفوض إذا كان هذه الغاية. إذا كان انقلاب فنحن ندعم أي انقلاب الهدف والغاية تأسيس نظام يمثل إرادة الشعب، والهدف يكون خدمة الشعب وليس اضطهاد الشعب. فنحن مع أي محاولة ممكنة، لأن أسرع محاولة ناجحة في تغيير النظام، ولكن نحن نعلم أن ظروف العراق وظروف الإرهاب والاستبداد تصعب قضية الانقلاب التقليدي المعروف. وعبر السنين الشعب يناضل ويكافح هذا النظام، وصارت محاولات كثيرة وللأسف غير ناجحة، وكثيرين الضحايا خاصة من أفراد الضباط العسكريين الباسلين الوطنيين المخلصين لبلدهم راحوا ضحية لمحاولات فاشلة.
كان هذا الشريف علي بن الحسين الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العراقي المعارض. وفي هذا السياق أيضا لمح المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق إلى أنه لن يعارض الدعم العسكري الأمريكي للإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين إذا جاء هذا الدعم مستندا إلى قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. ورأى ممثل المجلس الأعلى في بريطانيا الدكتور حامد البياتي أن سيناريو التغيير الذي يقال أن وكالة المخابرات الأمريكية تميل إلى تنفيذه لن ينجح في إسقاط النظام العراقي.
أعتقد أن هذا السيناريو لن ينجح، وأن الذين ينتظرون الانقلاب العسكري في داخل العراق سوف يطول انتظارهم، لأن صدام اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب أي انقلاب عسكري، ولكن ربما يفكرون بسيناريو جديد على ضوء التجربة الأفغانية، وهي ضربات عسكرية مركزة على مفاصل أساسية للنظام وتحرك داخل الجيش ودعم لبعض الوحدات العسكرية ولبعض الضباط في الداخل. هذا ممكن أن يحصل إذا وجه الضربة عسكرية قوية إلى المفاصل الحساسة للنظام. أما العمل العسكري ودعم المتمردين وموضوع الأعمال التخريبية، نحن نعتقد أن هذا لن ينجح، لأن أي عمل وأي تغيير يأتي من الخارج فهو غير ناجح. نحن نعتقد أن التغيير يجب أن يأتي من داخل العراق على يد الشعب والجيش العراقي. وأما دور المجتمع الدولي ومنه أعضاء مجلس الأمن، فلا بد أن يكون بتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تفرض على النظام وقف القمع اليومي ضد الشعب الذي منع الشعب العراقي، والقمع اللامحدود الذي يمارسه النظام.
ولكن يعني هل يمكن تطبيق ذلك بدون استخدام قوى عسكرية؟ يعني يبدو أن الحوار السياسي لم ينفع لحد الآن، يعني هناك مطالبة دولية من العراق بأن يلتزم بقرارات مجلس الأمن، ومنها القرار الذي يعني يتحدث عن ضرورة حماية الشعب العراقي، ومع ذلك لم يستجب النظام العراقي، يعني فلم يعد هناك كما يرى البعض سوى الخيار العسكري.
نعم، أنا أقول أنه يجب أن تطبق قرارات الأمم المتحدة جميعا، وبعض هذه القرارات تخول مجلس الأمن استخدام القوة، لكن يجب أن يكون ضمن الشرعية الدولية وضمن الأمم المتحدة وليس بعمل أمريكي منفرد. والشرعية الدولية أو الأمم المتحدة تخول مجلس الأمن استخدام القوة لفرض هذه القرارات، وإلا طبعا صدام يرفض تطبيق جميع القرارات، حتى قرارات النص مقابل الغذاء رفضها لست سنوات إلى أن سبب أزمة للشعب العراقي، أزمة غذائية وإنسانية. يجب أن تطبق هذه القرارات كما طبق قرارات 1987 بالقوة، حينما كان صدام يرفض إرسال مفتشين فرض عليه الأمر واستخدمت القوة. لكن إذا طبقت هذه القرارات وتوقف القمع اللامحدود للشعب، فإن هذا الشعب سيكون قادرا على إنهاء النظام كما حصل عام 91، حينما انتفض الشعب والجيش العراقي وحتى أجهزة الأمن والمخابرات وأعضاء حزب البعث انتفضوا في 14 محافظة وأسقطوا الحكومة في هذه المحافظة وسيطروا على الوضع. لكن تدخل الغرب وبالذات أمريكا لصالح النظام وأعطاء الضوء الأخضر نظام صدام لقمع الانتفاضة بشكل غير محدود واستخدام جميع أنواع الأسلحة وبضمنها الأسلحة غير التقليدية، هو الذي حال دون قيام الشعب والجيش العراقي بإسقاط النظام. فلو يعني طبقت قرارات الأمم المتحدة سيتمكن الشعب والجيش من إجراء التغيير في الداخل.
نعم، يعني أنا لحد الآن لم أفهم السيناريو الذي ترونه الأفضل. يعني هل تؤيدون العمل العسكري على أن أو الدعم العسكري إذا صح التعبير على أن لا تكون الجهة الداعمة الولايات المتحدة فقط؟
نحن نطالب بتطبيق القرارات الدولية، قرارات مجلس الأمن، من خلال المجتمع الدولي. المجتمع الدولي مسؤول عن حماية الشعب العراقي ومسؤول عن وقف القمع، أما كيف يطبق هذا هناك صلاحيات دولية من خلال الأمم المتحدة، ويمكن أن تنفذ كما نفذت في كوسوفا ونفذت في أماكن أخرى من العالم. الأمم المتحدة هي الجهة الشرعية التي تمثل جميع دول العالم، وبضمنها الدول التي تقف في بعض الأحيان ضد مشروع التغيير مثل روسيا وفرنسا وبعض الدول العربية. هذه الدول، هذا القرار الدولي يلزم المجتمع الدولي حماية الشعب العراقي، ولو وقف القمع توقفت الأعمال ممارسات التي يمارسها النظام ضد الشعب لأمكن إجراء عملية التغيير.
ويعني لو افترضنا أنه في نهاية الأمر لم يعد هناك من جهة دولية مستعدة لدعم حركة ثورة على الأرض العراقية غير الولايات المتحدة، هل ستكونون مرنين في التعامل مع هذا الأمر أم ستصرون على نفس الموقف؟
إذا كان تحرك الولايات المتحدة من خلال قرارات مجلس أمن ومن خلال الأمم المتحدة فيمكن أن نناقش الموضوع، لكن لم يحصل لحد الآن مثل هذه المناقشات، ونحن لم نطلع على أي خطة للولايات المتحدة لإجراء تغيير. إذا ثبت أن الولايات المتحدة تنوي القيام بتطبيق قرارات الأمم المتحدة فحين ذاك يمكن أن نناقش هذا الموضوع، لكن هذا لم يحصل لحد الآن.
كان هذا الدكتور حامد البياتي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في بريطانيا. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، فيما أعلنت بغداد قدرتها على مقاومة أي هجوم عسكري يشن في إطار الحرب الدولية ضد الإرهاب، انتقد نائب رئيس الوزراء العراقي الموقف العربي من دعوة الرئيس صدام حسين لعقد قمة تخصص للبحث في مستجدات القضية الفلسطينية. هذا في الوقت الذي أفادت صحيفة لندنية واسعة الانتشار بأن قائمة تتضمن ثلاثة خيارات لضرب العراق سوف تعرض على الرئيس الأمريكي في الشهر المقبل، وكشفت أخرى أن المخابرات العراقية كانت تتولى تنظيم زيارات النائب العمالي البريطاني جورج جالوي المتكررة إلى العراق، والتي كان يعتبرها الرئيس صدام بمثابة انقلاب دعائي مهم. هذه المحاور وأخرى غيرها في الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. انتقد نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز السبت الموقف العربي من دعوة الرئيس صدام حسين لعقد قمة عربية من أجل فلسطين ووقف الهجمات التي تقوم بها إسرائيل على مدن وقرى فلسطينية. وكالة فرانس بريس نقلت عن عزيز قوله لدى افتتاح مهرجان المربد الشعري في بغداد أمس: في الواقع لا يوجد موقف عربي، ولكي نكون صريحين هناك نداء من الرئيس صدام حسين لكي يجتمع القادة ليتخذوا موقفا، ولكن الذي نراه الآن هو عدم وجود موقف بحسب تعبيره. المسؤول العراقي تابع في معرض رده على أسئلة المراسلين: ثمة تفرج على ما يجرى في فلسطين، ولا يوجد في الساحة العربية عدا موقف العراق وعدا ما يخوضه الفلسطينيون من جهاد، لا يوجد موقف نستطيع أن نسميه موقفا عربيا بحسب ما نقل عنه. وكان الرئيس العراقي دعا يوم الثلاثاء الماضي الدول العربية إلى نبذ خلافاتها وعقد قمة عاجلة في مكة المكرمة أو أي عاصمة عربية أخرى للبحث في تطورات الأوضاع على الأراضي الفلسطينية. وردا على سؤال حول ما إذا كان اختيار مكة المكرمة لعقد القمة رغبة عراقية في تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية، أجاب عزيز قائلا: إن الرئيس صدام حسين في ندائه الموجه إلى الأمة العربية تحدث عن علاقة عربية تعلو على الخلافات السابقة من أجل فلسطين، وهذا يشمل السعودية وغير السعودية بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس بريس. الوكالة أشارت في هذا الصدد إلى أن العراق لا تربطه بالسعودية علاقات دبلوماسية منذ حرب الخليج في عام 1991. وردا على سؤال حول الموقف الفرنسي الرافض لضرب العراق، أعرب المسؤول العراقي عن اعتقاده بأن عدة دول ومنها فرنسا
لا تشارك الولايات المتحدة في الرأي القائل بضرورة استهداف العراق. وعن مستقبل العلاقات بين بلاده وفرنسا، ذكر عزيز أن بغداد تحتفظ بعلاقات جيدة مع باريس، مشيرا إلى الرغبة بتطويرها. أما في شأن احتمالات تعرض العراق لضربة عسكرية أمريكية، فقد أكد عزيز أن العراق مطمئن من قدراته على مقاومة أي نوع من الاعتداء بحسب تعبيره. ونقلت وكالتا رويترز وفرانس بريس عنه قوله أيضا: إن الإدارة الأمريكية ارتكبت اعتداءات في حالات عديدة دون أن يكون هناك سببا، وإذا ما رغبوا مهاجمة العراق مرة أخرى فإن ذلك سيكون قرارهم، ولكن العدوان سيكون مرفوضا من قبل جميع دول العالم لأنه ليس مبررا وليس هناك أسبابا لذلك على حد تعبيره. عن احتمالات تعرض العراق لضربة عسكرية والسيناريوهات المتوقعة لمثل هذا الهجوم، يعرض مراسل إذاعة العراق الحر في باريس شاكر الجبوري لما نشرته صحيفة لوموند الفرنسية واسعة الانتشار في هذا الصدد.
نقلت صحيفة لوموند الفرنسية عن هانس فليكس رئيس لجنة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية قوله: إن عدم قيام مراقبي الأمم المتحدة بمهامهم داخل العراق منذ عام 1998 يثير الشكوك الكبيرة حول استغلال النظام العراقي هذه الفرصة لتطوير الأسلحة المحظورة وتحديدا منها البيولوجية في وقت نتدارس فيه. يؤكد هانز بليكس: حاليا بتفاصيل أكثر من 1,000,000 وثيقة للتعرف على ما أنجزته يونسكو من عدمه في هذا الميدان، مضيفا إلى استمرار لجنته بتحديث معلوماتها عبر الأقمار الصناعية والتقارير الاستخبارية، إضافة إلى ما نحصل عليه من معهد الأبحاث الفرنسية حسب قوله. وأكد هانس بليكس الصحيفة الفرنسية استعداد 243 من خبراء الأمم المتحدة للسفر إلى العراق والتعرف ميدانيا عن قرب لما يحدث لقدرات العراق المحظورة، موضحا بأن نجاح الضربات العسكرية عام 1998 في تدمير الكثير من القواعد العسكرية المهمة لا يلغي الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها جهود لجنته المسؤولة عن تقدير مدى نجاح النظام العراقي في إعادة إصلاح هذه القواعد أو تطوير غيرها. على حد قول بليكس الذي لا يخفي شكوكه من نجاح العراق في هذا المسعى، عندما يضيف: علينا الانتقال إلى الميدان للتعرف على كامل الحقيقة التي يبحث عنها مجلس الأمن. وتأتي تصريحات هانس بليكس في وقت نقلت فيه لوموند أيضا عن دبلوماسيين فرنسيين وأوروبيين في الأمم المتحدة في سياق تقريرها المعون أمريكا تختار أهداف جديدة في العراق، نقلت عنهم التأكيد على أن ضرب العراق ليس مدرجا على أولويات واشنطن بالوقت الحاضر، فهذه الأخيرة حسب اعتقادهم منشغلة حاليا بكيفية تطبيق كافة بنود قرار مجلس الأمن المرقم 1382 والصادر في 29 تشرين الثاني الماضي، والذي تم بموجبه تجديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء مقابل موافقة جميع أعضاء المجلس على عودة لجان التفتيش إلى العراق، وهي المرة الأولى التي تحظى بها هذه النقطة بإجماع الأعضاء الدائمين على حد قول الدبلوماسيين الغربيين، والذين يشددون على وجود تحول نوعي في موقف الإدارة الأمريكية من مسألة العمل العسكري ضد العراق، حيث ما عادت هناك صقور حرب وحمامات سلام، الوجهات نظر مختلفة حول أسلوب تنفيذ الجهد العسكري حسب وصفهم. فيما ترى الصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار بأن الهدف الأمريكي لا يخص هذه المرة تدمير قدرات العراق العسكرية، بل يتعداه إلى إسقاط نظام صدام حسين على حد تعبيرها، مستندة في ذلك إلى أكثر من حقيقة: الأولى خطاب الرئيس جورج بوش في نهاية الشهر الماضي، والذي اعتبر فيه عودة لجان التفتيش ضرورة ملحة لا يجوز التهاون بها، إضافة إلى الرسالة التي استلمها هذا الأخير من مجموعة مؤثرة من أعضاء الكونغرس والتي تطالب بتصحيح أخطاء 1991، أي توقف الرئيس جورج بوش الأب في منتصف الطريق إلى بغداد، مؤكدين بأن الإطاحة بالنظام العراقي مفيدة جدا للاستقرار الإقليمي والدولي وفق ما نقلت عنهم الصحيفة الفرنسية التي ترى أهمية كبيرة في تأكيد الرئيس الأمريكي على إعادة انتشار القوات الأمريكية للصفحة الجديدة من الحرب في أفغانستان. وأيضا ما تنقله حرفيا عن وزير الخارجية كولن باول بشأن وصول خبراء أمريكيين إلى منطقة كردستان في مهمة لإعادة تقييم الوضع الميداني وإمكانية تشكيل تحالف في الجنوب، حيث ترى اللومون في كل ذلك مؤشرات جديدة تنسجم وإصرار الإدارة الأمريكية على بناء معارضة عراقية مسلحة لتنفيذ المشروع الخاص بإسقاط النظام في العراق وفق ما تخمنه الصحيفة الفرنسية، التي تتوقف باهتمام أيضا عند قول نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني: لو كنت صدام حسين لفكرت بجدية لما حدث لنظام طالبان. وعندما سألت إذاعة العراق الحر أحد السياسيين الفرنسيين المهتمين بجيوبوليتيك المنطقة عن دقة هذا السيناريو أجاب: كل الأمور مرتبطة بمدى نجاح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في المهمة التي سيكلفه بها مجلس الأمن بعد نهاية أعياد الميلاد ورأس السنة. فإذا وافق النظام العراقي على عودة لجان التفتيش فإن الجهد العسكري سيوضع على الرف بالوقت الحاضر، أما إذا حدث العكس وفضل الاستمرار بالتصعيد في التوقيت الخاطئ حسب وصفه، فإن الخيار العسكري الأمريكي سيحظى بدعم دولي هذه المرة حسب ما يتصور هذا السياسي الفرنسي سيناريو الحل السلمي ونقيضه في المنطقة. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
في لندن، ذكرت صحيفة ساندي تيليغراف في عددها الصادر اليوم الأحد أن قائمة تتضمن ثلاثة خيارات لضرب العراق سوف تعرض على الرئيس جورج دبليو بوش في الشهر المقبل. مراسل الصحيفة في واشنطن ديفيد واستل أفاد بأن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية CIA تعكفان الآن على إعداد هذه الخطط، وذلك في مؤشر جديد إلى أن الرئيس بوش يدرس إمكانية توجيه ضربة شديدة ضد نظام الرئيس صدام حسين بحسب تعبيره. ساندي تيليغراف أشارت إلى أن مسؤولين في البنتاغون وفي طليعتهم نائب وزير الدفاع بول وولفوودز يريدون انتهاج استراتيجية تحقق النصر في العراق على غرار ما جرى في أفغانستان، ولهذا الغرض تدرس حاليا خطة حرب مفصلة عرضها أحد قياديي المؤتمر الوطني العراقي المعارض أحمد تشلبي. ووفقا لاقتراحات الخطة سوف تقوم واشنطن بتدريب وتسليح المعارضة العراقية لفترة تستغرق عدة شهور قبل أن ترسل قوات خاصة لتوجيه ضربات جوية، لكن رؤساء أركان الجيش الأمريكي يميلون كما يعتقد نحو خطة تعتمد على مشاركة واسعة من القوات البرية الأمريكية لإلحاق الهزيمة بصدام دون مساعدة من المؤتمر الوطني العراقي المعارض الذي يعتبرونه فصيلا أضعف بكثير من التحالف الشمالي الأفغاني بحسب تعبير الصحيفة. في غضون ذلك تحث وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على تنفيذ عمليات سرية لزعزعة استقرار نظام بغداد، وقد بدأ مسؤولوها اتصالات مع ضباط عراقيين منشقين يتمتعون بنفوذ وعلاقات مع قوات صدام، لكن مسؤولين من البنتاغون أشاروا إلى فشل جميع المحاولات الانقلابية السابقة أو كشفها قبل تنفيذها، ما أدى إلى إعدام أعداد من الضباط العراقيين بحسب ما أفادت صحيفة ساندي تيليغراف اللندنية. مراسل إذاعة العراق الحر في لندن أحمد الركابي استطلع آراء شخصيات عراقية معارضة في السيناريوهات المحتملة للتدخل العسكري الأمريكي في العراق، وفيما يلي نستمع إلى مقتطفات من هذه التعليقات التي سيذاع نصها كاملا ضمن فقرات لاحقة من برنامجنا العام لهذا اليوم.
تعتقد حركة الوفاق الوطني العراقية بضرورة التعامل مع كافة السيناريوهات، ويرى ضرغام كاظم عضو المكتب السياسي للحركة أن قرار تغيير النظام في بغداد أهم بكثير من كيفية تحقيق ذلك.
الشعب العراقي
كتجارب عالمية وإنسانية أخرى نستعين بها. يشوف نفسه يواجه نظام عاتي دكتاتوري يستند على القمع والمخابرات. لذلك احنا نعتقد ان مهمة التغيير لمثل هذا النظام تحتاج الى قرار دولي ينتج عنا دعم دولي واقليمي لاسناد الشعب العراقي في هذه المهمة. اما كيف سيكون ذلك الدعم، ايش تفاصيله، في الحقيقة هذه تفاصيل لا تهم كثير بقدر ما هو اتخاذ القرار، واحنا نعتقد ان هذا القرار الان ناضج ومتخذ.
طيب يعني كيف لا تكون الوسيلة مهمة أو وسيلة الدعم؟ يعني مثلا قد يقتصر الدعم على الكلام فقط، هل هذا مفيد للشعب العراقي؟
حتى الكلام هو دعم سياسي بالحقيقة. إذا كان هناك قرار سياسي يكون مشجع لكثير من القطاعات اللي نافضة إيدها من زمان من هذا النظام بس تحتاج إلى طمأنة دولية، بس مو بالضرورة أنه من يكون هناك قرار. نقول القرار يجب أن يتجاوز الكلام. أعتقد من يكون هناك قرار تفاصيل من أقول ما مهمة، يعني ما مهمة كيف تكون السيناريو اللي متعلق بها. المهم هي كيف توضع لمساتها وكيف يكون عملية رسمها. هذه أمور تترك للجهات العراقية التنفيذية.
نعم.
يعني مثلا خلينا نقول شنو المطلوب لحظة الحسم اللي قرر شخص عراقي قاعد بالداخل دا يتحرك.
كان هذا ضرغام كاظم عضو المكتب السياسي لحركة الوفاق الوطني العراقية. أما المؤتمر الوطني العراقي فقد أكد على لسان المتحدث الرسمي باسمه الشريف علي بن الحسين أنه يرفض أي شكل من أشكال التعاون مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
نحن لا نتعامل مع أجهزة المخابرات وخاصة جهاز المخابرات الأمريكية، لأن نفضل العمل العلني والمكشوف ليكون واضح للشعب العراقي أن نعمل من أجل مصلحتهم. فربما CIA لديهم اتصالات بجماعات معارضة أخرى، فنحن ليس لدينا أي علاقة بهم، ونفضل أن يكون العلاقة مكشوفة وواضحة. فالمهم بالنسبة إلى دعم من الشعب العراقي على تغيير النظام ومن جميع الأطراف، ونفضل غطاء دولي وشرعي لأي عمل من هذا النوع. ونود أن نتمنى أن الدول المجاورة أيضا يكون لديهم الدور، ربما الدور الأساسي في التعاون مع الشعب العراقي لتأسيس نظام يمثل إرادة الشعب ويكون سبب لرجوع السلم والاستقرار للمنطقة.
الشريف علي بن الحسين، ماذا عن سيناريو الانقلاب أو ما يسمى بانقلاب القصر؟ هل تؤيدون مثل هذه الفكرة أم تعارضونها؟ وإذا كنتم تعارضوها فلأي سبب؟
بالنسبة أولا للانقلاب قصر، إذا بهذا ما تقصدون أن يغير الدكتاتور آخر ويستمر اضطهاد الشعب، فهذا شيء مرفوض. فنحن نعلم بأن أكثرية المسؤولين والمسؤولين في الحزب والمؤسسات الدولة ضد النظام ومع المعارضة، ولكن نرفض أن نستبدل باطش ظالم طاغوت بطاغوت جديد.
كان هذا الشريف علي بن الحسين الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العراقي المعارض. وفي هذا السياق ايضا لمح المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق الى انه لن يعارض الدعم العسكري الامريكي للاطاحة بنظام الرئيس صدام حسين اذا جاء هذا الدعم مستندا الى قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي. ورأى ممثل المجلس الأعلى في بريطانيا الدكتور حامد البياتي أن سيناريو التغيير الذي يقال إن وكالة المخابرات الأمريكية تميل إلى تنفيذه لن ينجح في إسقاط النظام العراقي.
أعتقد أن هذا السيناريو لن ينجح، وأن الذين ينتظرون الانقلاب العسكري في داخل العراق سوف يطول انتظارهم، لأن صدام اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب أي انقلاب عسكري. ولكن ربما يفكرون بسيناريو جديد على ضوء التجربة الأفغانية، وهي ضربات عسكرية مركزة على مفاصل أساسية للنظام وتحرك داخل الجيش ودعم لبعض الوحدات العسكرية ولبعض الضباط في الداخل. هذا ممكن أن يحصل إذا وجه الضربة عسكرية قوية إلى المفاصل الحساسة للنظام. أما العمل العسكري ودعم المتمردين وموضوع الأعمال التخريبية، نحن نعتقد أن هذا لن ينجح، لأن أي عمل وأي تغيير يأتي من الخارج فهو غير ناجح.
كان هذا الدكتور حامد البياتي، ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في بريطانيا. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
ومن أربيل، يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن بغداد تستمر في تنفيذ مزيد من الإجراءات الاحترازية تحسبا من ضربة عسكرية أمريكية محتملة. التفاصيل في سياق الرسالة الصوتية التالية التي وفانا بها أحمد سعيد.
فيما تتزايد التكهنات عن قرب توجيه ضربة أمريكية إلى العراق في إطار الحرب على الإرهاب في العالم، تتزايد الإجراءات الاحترازية العراقية بوجه الشيعة والكرد في جنوب العراق وكردستان. كل هذا وسط إدانات الكرد للحكومة العراقية واستعداداتهم لمجابهة أي طارئ ضمن التطورات الدولية الجارية. قادمون من بغداد أفادونا أن الحرس الجمهوري الذي يعد من صفوة التشكيلات العسكرية العراقية تطوق الآن تشكيلاته المسماة بقوات حمورابي والمثنى وحطين المدن الشيعية المقدسة كربلاء والنجف والكوفة، وأن جنود تلك القوات بدأوا بالانتشار على طول طريق بغداد كربلاء وكربلاء النجف. وأضاف أولئك القادمون أن السيطرات العسكرية العراقية تدقق في هويات الكرد المترددين على تلك المدن بالأخص وتستجلهم لساعات، فيما علقت مصادر المركز الإعلامي للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بأن الإجراءات العراقية في جنوب العراق تأتي تحسبا من اندلاع انتفاضة جماهيرية على غرار انتفاضة عام 91. وأضافت بأن القوات العراقية أنجزت بواسطة الشفلات حفر الخنادق واستخدام أكياس الرمل كمصدات عند المدن الشيعية الثلاث. وبحسب قادمين من مدن ديالى وكركوك والموصل أن تدفق الأفراد من ما يسمى بجيش تحرير القدس على خط التماس الفاصل بين الحكومة العراقية والإدارتين الكرديتين مستمر، وللحيلولة دون غروبهم فقد حضرت السلطات أهالي القرى القريبة من قواعد هذا الجيش من مغبة التعامل مع أفراده الذين حضرتهم في الوقت ذاته من الاختلاف بأهالي القرى. وعلى ذكر غروب الأفراد من هذا الجيش، قالت إذاعة الحزب الشيوعي العراقي صباح هذا اليوم أن نسبة الهاربين منه تبلغ 25%. وعلى ذكر الهروب أيضا، أفادنا قادمون من مناطق نفوذ الحكومة العراقية بأن السلطات العراقية إثر سماعها لأنباء الهروب فإنها تعتقد ما يماثل أعداد الهاربين وترسلهم إلى مناطق خط التماس. اتحاد الشبيبة الديمقراطي الكردستاني واتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي أدانا ما وصفاه بالتجنيد القسري للشباب وسوقهم إلى ساحات التدريب وبالتصفيات الجسدية وحملة الإعدامات التي قالا عنها في بيان مشترك لهما أن الحكومة العراقية نفذتها بحق السجناء، وأهابت المنظمتان الشبابيتان بدول العالم للتدخل من أجل إيقاف حملات التهجير والتعريب ضد الكرد ووضع حد لتهديدات بغداد باجتياح كردستان، كما ناشدا الرأي العام العالمي العمل من أجل إبعاد ما سمياه بشبح الحرب التي قالا عنها بأنها تهدد العراق شعبا ووطنا. هذا وتواصل الأحزاب الكردية والعراقية دعوتها أعضاها والشعب إلى التهيئ والاستعداد لمجابهة أي طارئ. صحيفة الاتحاد الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني دعت الكرد للاستعداد لجميع الاحتمالات التي سيفرزها الوضع الجديد المرتقب، كما دعا أمينه العام إلى إقامة جبهة كردستانية، وقبله وجه أمين عام الحركة الشعبية الكردستانية والحزب الشيوعي العراقي دعوات استعداد مماثلة. وكان مسعود البهزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني قد دعا بعد أحداث 11 أيلول الماضي مباشرة إلى اتخاذ الاستعدادات. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أوجز لكم فيما يلي أهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق آية الله محمد باقر الحكيم ترحيبه بضربة عسكرية أمريكية ضد العراق في إطار الحرب الجارية ضد الإرهاب، على أساس أن تهدف إلى إطاحة نظام الرئيس صدام حسين ولا تؤذي استقلال العراق في الوقت نفسه على حد تعبيره. اعتبر وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية بيتر هين أن أي ضربة إلى العراق لن تكون لها غير نتائج صغيرة، مضيفا أن مواجهة المشكلة العراقية يجب أن تتم تحت مظلة الأمم المتحدة. من جهة أخرى، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن الدول العربية موحدة في تأييدها لعدم توجيه الضربات العسكرية إلى أي بلد عربي متهم برعاية الإرهاب. موسى لم يشير إلى اسم العراق، لكن وكالة الصحافة الألمانية للأنباء توقعت أن يكون المقصود من كلام موسى هو العراق. وفي لندن، ذكرت صحيفة ساندي تيليغراف في عددها الصادر اليوم الأحد أن قائمة تتضمن 3 خيارات لضرب العراق سوف تعرض على الرئيس جورج دبليو بوش في الشهر المقبل. مراسل الصحيفة في واشنطن أفاد بأن وزارة الدفاع الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية تعكفان الآن على إعداد هذه الخطط، وذلك في مؤشر جديد إلى أن الرئيس بوش يدرس إمكانية توجيه ضربة عسكرية شديدة ضد العراق. ومن أربيل أفاد مراسل إذاعة العراق الحر بأن بغداد تواصل تنفيذ مزيد من الإجراءات الاحترازية تحسبا من ضربة عسكرية أمريكية محتملة. أكد وزير التجارة العراقي أن واردات بلاده من سوريا ستصل عند نهاية العام الجاري إلى أكثر من 2 مليون دولار. وفي بغداد، أعرب وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد عن أمله بأن تستعيد أسعار النفط العالمية مطلع العام المقبل مستوياتها السابقة. وعلى صعيد الشؤون النفطية، أعلن وزير الطاقة الأردني أن بغداد وافقت على تزويد بلاده بكميات إضافية من النفط الخام ومشتقاته بأسعار مخفضة في العام المقبل. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى، وإلى الملتقى. هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.